بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب ترك الحائض الصوم. وخص ذكر الصوم دون الصلاة لأن الصوم لا يشترط له الطهارة بخلاف الصلاة، فيشترط لها الطهارة، فلم يذكره لهذا والله أعلم. قال الحافظ: قال ابن رشيد وغيره: جرى البخاري على عادته في إيضاح المشكل دون الجلي أي الواضح، وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة في صحة الصلاة، وهي غير طاهرة في حال كونها حائضا أو نفساء. وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة، فكان تركها له تعبدا محضا، فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، وهو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المصري الجمحي، لقيه البخاري وروى مسلم وأصحاب السنن عنه بواسطة. قاله الحافظ: قال أخبرنا محمد بن جعفر، هو ابن أبي كثير أخو إسماعيل ابن أبي كثير، قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله وهو ابن أبي سرح العامري لأبيه صحبة، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، أي في عيد أضحى أو فطر، إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، والعشير هو المعاشر والمراد به الزوج، وقيل أعم من ذلك، يشمل الزوج وكل معاشر، وجاء في حديث آخر لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، أي تكفر العشير والإحسان، تكفر عشيرها إحسانه. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، والمراد بذلك القلب، للب الرجل وهو الخالص منه، للب الرجل الحازم من إحداكن، أي أنهن فتنة يفتتن بها الرجل الحازم كيف بغيره، فالإنسان يكون من أبعد الناس عن هذه الفتنة. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فالواجب البعد عن الفتنة، هذه الفتنة وذرائعها من خلطة بالنساء أو النظر إليهن، خلطة النساء الأجانب النظر إليهن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. جعل شهادة المرأة بشهادة الرجل من نقصان عقلها. والله يقول في القرآن: فالرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي أن تضل إحداهما أي تنسى فتذكرها الأخرى. فمن نقصان دينها أن شهادة المرأتين بشهادة رجل، نقصان عقلها. ويغلب على المرأة العاطفة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها، أي أنها تترك الصلاة والصيام في حال حيضها ونفاسها، فهذا من نقصان دينها، ينقص من دينها لنقصان أعمالها في حال وجود هذه العلة، أعمالها الصالحة. وهذا من الأدلة على أن المرأة في حال حيضها لا تصوم ولا يصح منها الصيام، ولا تصلي ولا تصح منها الصلاة. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن المرأة في حال الحيض وهكذا في حال النفاس لا تصوم ولا تصلي، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما في حديث عائشة. وهذا الحديث رواه مسلم، فهو متفق عليه. وفي مطلعه قال أبو سعيد: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، في عيد أضحى أو فطر، إلى المصلى فمر على النساء، أي فوعظهن، فيه موعظة النساء في العيد وفي غيره أيضا، وأننا احتجنا إلى الموعظة كما يحتاج إليها الرجال. وقد جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا: يا رسول الله، لو تجعل لنا يوما تعظنا فيه، فإن الرجال قد أخذوا من أوقاتك الكثيرة، أو بهذا المعنى، فجعل لهن يوما يعظهن فيه. فالنساء احتجن إلى الموعظة وأن يخصصن بها. وفي هذا الحديث: فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، وعظهن بهذه الموعظة في يوم العيد. وهذا من الأدلة على خروج النساء إلى مصلى العيد وشهود العيد. وأصرح منه حديث أم عطية: يا معشر النساء، تصدقنا فإني رأيت أريتكن أكثر أهل النار، حثهن على الصدقة. وأخبر أنه رأهن أكثر أهل النار، والصدقة تطفئ الخطيئة، وأنها من الأسباب المبعدة عن النار كما في هذا الحديث. فإني رأيتكن أهل النار، وأمرهن بالصدقة. وفي حديث جرير قال: واتق النار ولو بشق تمرة، واتقوا النار ولو بشق تمرة، أي أن من أسباب اتقاء النار الصدقة، الكسب الطيب وإن كانت الصدقة قليلة. ثم قلنا، أي قال بعضهن: وبما يا رسول الله؟ أي كنا أكثر أهل النار، فذكر السبب وقال تكثرنا اللعن، وفيه أن اللعن من أسباب دخول النار، وأنه كبيرة حيث توعد عليه بالنار. وتكفرنا العشير، وهذا أيضا كبيرة لأنه توعد عليه بالنار. ثم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، كما تقدم أنهن من أعظم الفتن على الرجال. ولذلك أعداء الإسلام حريصون كل الحرص على إخراج المرأة وعلى اختلاطها، إخراج المرأة من بيتها ومزاحمتها الرجال في أعمالهم وفي وظائفهم وفي مدارسهم وفي مستشفياتهم وفي أسواقهم وفي متاجرهم لتحصل الفتنة التي أمرنا باتقائها. اتقوا الدنيا واتقوا النساء. والمنافقون في أوساط المسلمين ينفذون للكفار ما يريدون بإلزام أصحاب المتاجر في بعض البلدان بتوظيف النساء مع الرجال، وإن لم يفعل أغلق عليه المحل. هذه فتنة، نسأل الله العافية. وكثير وتجد كثيرا من الرجال لم يجدوا أعمالا، عاطلين عن الأعمال، ما وجدوا وظائف، فخرجت النساء من بيوتهن وحقهن القرار فيهن وقرن في بيوتكن، وأخرج الرجال من ما يخصهم من الأعمال، ما هو وما هم أقدر عليه من النساء من الأعمال، أخرجوا ما وجدوا أعمالا وتزاحمهن النساء. نسأل الله العافية. وهذا من علامات الساعة، توسيد الأمر إلى غير أهله. فالمرأة أليق بها أن تكون في بيتها، ولذلك أمرها الله أن تقر في بيتها لتقوم ببيتها وبخدمة زوجها وتربية أبنائها وتحسن إلى رعيتها في البيت. والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها. والرجل هو المطالب بالنفقة على المرأة، وليست هي المطالبة بالنفقة وأن تتقلد الأعمال التي ليس من شأن المرأة. والمرأة يعترضها الحيض ويعترضها النفاس وهي ضعيفة، ليست كالرجل في طبيعتها وفي جلادتها وفي تحملها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أحرج عليكم بحق الضعيفين اليتيم والمرأة، فهي ضعيفة. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهن ناقصات عقل ودين، وبين من نقصان عقلها أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، ونقصان دينها أنها في حال حيضها ونفاسها تترك الصلاة والصيام. وليست مأجورة في ذلك، بل أقصد ليست مأثومة ومأزورة بل مأجورة، لأنها في مرض كونها تترك الصلاة تعبدا في حال الحيض والصيام تعبدا، ولا يأتيها زوجها لا يجامعها زوجها تترك ذلك تعبدا، وهكذا الرجل. لكن تفوتها بعض الأعمال. والله عز وجل حكيم، قد جعل لكل شيء قدرا. هذا الحديث العظيم هو الذي يحفظ إن شاء الله.